بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الحياة بتبقى فرصة جميلة إن إحنا أثناء الصيام يبقى لينا قراءات أكتر في الكتاب المقدس. يعني مثلاً اللي بيقرأ إصحاح ممكن يقرأ 5 أو 3، يعني نزود معدل المعايشة للكتاب من ناحية الكتاب المقدس من ناحية الصلوات عشان نستفيد من الصيام. يعني مثلا لو واحد بيصلي مرة ممكن يصلي 2 أو 3، ياخد مثلا الغروب والنوم مع بعض، ياخد باكر الصبح، يصلي خدمة من خدمات نص الليل. يعني عايز فترة الصوم تبقى فترة فيها يعني تغيير إيجابي في حياتنا من جهة السلوك وأيضا من جهة الوقت اللي بنقضيه مع ربنا. عشان كده فرصة إن احنا ندرس مثلا بعض الأسفار، واخترت إن يبقى الأسفار تبقى أسفار من الأسفار الصغيرة. يعني في أسفار اسمهم الأنبياء الصغار. أنبياء صغار يعني إيه؟ مش لأنهم كانوا صغيرين في قيمتهم أو صغيرين في سنهم. أنبياء صغار يعني الأسفار بتاعتهم قليلة. الأنبياء الكبار اللي أسفارهم كبيرة زي مثلا أشعية وزي أرمية وزي حسقيال وزي دانيال، وبعد كده في 12 واحد بنسميهم الأنبياء الصغار. واحد من الأنبياء دولت النبوة بتاعته اللي قالها عبارة عن 7 إصحاحات اسمه ميخا. فإحنا هناخد نعبر على سفر ميخا النبي عبور، يعني كده يبقى في نوع من السرعة شوية النهاردة. حقيقة ميخا واحد من الأنبياء اللي تنبأوا لمدة تقريبا 50 سنة، 50 سنة، من سنة تقريبا 751 قبل الميلاد، يعني 7 قرون ونص قبل الميلاد، لغاية 693 قبل الميلاد، يعني حوالي 50 سنة تنبأ في خلالها ميخا النبي. عندنا شخصيات تانية في الكتاب المقدس باسم ميخا، لكن من ضمنهم ميخا النبي داود. عندنا تقريبا يعني 6 شخصيات باسم ميخا، فيه واحد نبي برضو اسمه ميخا موجود في سفر الملوك الأول إصحاح 22، لكن احنا هنركز النهاردة على ميخا النبي اللي هو بيسموه ميخا المرشتي نسبة إلى البلد اللي هو اتولد فيها. ميخا النبي عاصر 3 ملوك ليهوذا. أنا بس عايز أديكم فكرة إن مملكة إسرائيل كانت مملكة واحدة. أيام داود كانت دي كلها اسمها مملكة إسرائيل، هعتبرها الترابيزة دي كده، واخدين بالكم؟ كلها مملكة إسرائيل. وبعد كده سليمان ورث المملكة كده، ورثها، لكن سليمان لأنه أخطأ ربنا عاقب سليمان. عاقبه إزاي؟ إن المملكة اتقسمت في عهد ابنه بعد ما سليمان مات إلى مملكتين، هنقسمهم كده بالنص أهو، مملكة شمالية ومملكة جنوبية. خلاص، المملكة الشمالية بيسموها مملكة إسرائيل، والمملكة الجنوبية بيسموها مملكة يهوذا. مملكة يهوذا دي عبارة عن 2 سبط بس، سبط يهوذا اللي هو السبط بتاع الملك، وربنا اداهم سبط واحد تاني اللي هو سبط بنيامين، فبقوا 2 سبط بس يمثلوا أو يكونوا مملكة اسمها مملكة إيه؟ يهوذا. وال10 أسباط بقوا موجودين في مملكة في الشمال اسمها مملكة إيه؟ إسرائيل. مملكة إسرائيل ال10 أسباط انحرفوا في العبادة بتاعتهم، والعاصمة بتاعتهم اسمها السامرة، وكان ربنا زعلان منهم، وكل الملوك بتوعها كانوا ملوك أشرار بيشجعوا على العبادة الوثنية. مملكة يهوذا عاصمتها حد فاكر؟ أورشليم. يعني إيه أورشليم؟ يعني فيها الهيكل ففيها عبادة، ومع ذلك برضو كان الملوك بتوعها معظمهم ملوك وحشين، لكن في بعضهم ملوك صالحين. خلاص؟ فاحنا هنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على مملكتين. ولما جه ميخا النبي يتنبأ، اتنبأ على خراب السامرة اللي هي عاصمة المملكة الشمالية، وخراب أورشليم اللي هي عاصمة المملكة الايه؟ الجنوبية تنبأ عن خراب الاثنين. ليه؟ بسبب الفساد، فساد العبادة، فساد العبادة، وبسبب الانحرافات، وبسبب الظلم اللي كان موجود، وبسبب عبادة الأوثان. معظم الأنبياء كده كانت رسالتهم رسالات توبيخ وتبكيت وحس على التوبة، تشجيع الناس على التوبة، وفي نفس الوقت يبقى فيها إشارة، إشارة من بعيد أو من قريب إلى شخص المسيا الآتي اللي هو شخص المسيح. لأن الغرض من الأنبياء مش بس إصلاح الناس، ده الغرض الأساسي إن هم يهيئوا الناس إلى المسيح الآتي، المسيح اللي هيجي يخلص العالم. عشان كده مش هتلاقوا ولا سفر في الكتاب المقدس من غير ما تلاقوا فيه إشارة إلى المسيح. واخدين بالكم؟ سفر ميخا يتنبأ بأنه السفر الوحيد والنبي الوحيد اللي حدد مكان ولادة المسيا الآتي، مكان ميلاد المسيح الآتي. يعني مثلا دانيال النبي في النبوة بتاع دانيال إصحاح 9 وآية 24 حدد زمان مجيء المسيح. تقولوا بجد؟ أقول لكم آه. حدد زمان مجيء المسيح دانيال 9 وآية 24، بيقول فيها 70 أسبوعاً، ها؟ 70 أسبوع، الأسبوع هنا أسبوع سنين، يعني 70 × 7 ب490 سنة، قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية، تتميم الخطايا، كفارة الإثم، وليؤتى بالبر الأبدي، ولختم النبوة والرؤية، ولمسح قدوس القدوسين. قدوس القدوسين اللي هو مين؟ المسيح. وبعد كده وضحها، فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر، 490 سنة من إمتى؟ من وقت خروج الأمر لتجديد أورشليم اللي عمله أرتحشستا ملك فارس، ها؟ إلى المسيح الرئيس. واضحة؟ إلى الإيه؟ المسيح الرئيس. وابتدى يقسمهم 7 أسابيع و62 أسبوع، لها تقسيمة معينة. المهم في أنبياء أو في نبي اتكلم عن زمن مجيء المسيح، وفي نبي آخر اتكلم عن كنفية مجيء المسيح. أشعية 7 وآية 14، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. يبقى هيجي إزاي؟ هيجي من خلال عذراء. انفرد ميخا بأنه حدد المكان. يبقى عندنا النبوة اتكلمت عن نبوة عن الزمان، ونبوة عن المكان، ونبوة عن كيفية مجيء هذا المخلص من عذراء، ونبوات كتيرة بقى عن صفات هذا المسيا الآتي، أنه لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته والآخره، نبوات عددها بالمئات. واخدين بالكم؟ طيب حد يفتكر إيه النبوة بتاعت ميخا اللي هو حدد فيها المكان؟ ها؟ برافو عليك. دايما افتكروا كده، افتكروا كده، ميخا 5:2، ميخا 5:2، لأن هنربطها بمتى 2:5 العكس. ميخا 5:2 يعني ميخا إصحاح 5 وآية 2 حدد المكان اللي هيتولد فيه المسيح بالظبط. عشان أنا بسبق الأحداث وأقول لكم الغرض الأساسي هو الإشارة إلى المسيح. ميخا إصحاح 5 وآية 2، أما أنت يا بيت لحم. الله، ده دخل على بيت لحم أهو. للمسيح اتولد فين؟ في بيت لحم. أفراتة، أنت صغيرة، يعني قارية قليلة، أن تكوني بين ألوف يهوذا، يعني في قرى تانية أكبر منك، لكن منك يخرج مدبر، أو يخرج لي الذي يكون متسلط على إسرائيل ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. يبقى هنا نبوة عن مكان مجيء المسيح اللي هو الملك يكون متسلط على إسرائيل، والنبوة دي شملت الميلاد الزمني إنه من في بيت لحم، والميلاد الأزلي إن مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل، لأن زي ما احنا عارفين إن المسيح ما ابتداش في بيت لحم. المسيح موجود لأنه مولود من الآب قبل كل الدهور. تقولوا لي طب إيه علاقة الكلام دوت بمتى 2:5؟ أنا قلت لكم ميخا 5:2 ومتى إيه؟ 2:5. متى 2:5 أتاري المجوس لما جم، فاكرين بعد ما اتولد المسيح والمجوس جم وقابلوا هرودس وابتدوا يسألوه أين يوجد ملك اليهود فين المولود ملك اليهود عشان احنا شفنا نجمه وجينا نسجد له اهو. يقول لك كده جاءوا الى اورشليم، اين هو ملك اليهود؟ شفنا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. هيرودس انزعج، فراح عامل حاجه، عمل حاجه هو واثق منها قوي. قال لك كل الرؤساء الكهنه والكتبه مليون في الميه عندهم نبوات تقول المسيح دوت هيتولد فين، فقال لك انا مش هقدر اجاوبهم من نفسي. فجمع كل رؤساء الكهنه وكتبت الشعب وقال لهم اسالكم سؤال، قالوا له اسال. قال لهم اين يولد المسيح؟ قالوا له سهله، احنا عندنا النبوات كاتبه كل حاجه عن المسيح. قال لهم يعني تقدروا تقولوا؟ قالوا له قوي ها، هات لنا يا جدع انت، وراح ماسك التلميذ بتاعه، هات لنا ميخا النبي، هات لنا نبوه ميخا النبي. وراحوا جايبين له ميخا النبي اصحاح 5:2، عشان كده راحوا قايلين له كده اهوت. فقالوا له في بيت لحم اليهوديه. قال لهم عرفتوا منين؟ قالوا له لانه هكذا مكتوب بالنبي، اللي هو النبي مين؟ ميخا. وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لان منك يخرج مدبر يرعى شعب اسرائيل. ومخارجه منذ القديم، منذ ايام الايه؟ الازل. يبقى احنا خدنا فكره ان ميخا تنبأ عن ميلاد المسيح، او تنبأ عن مكان ميلاد مين؟ مكان ميلاد المسيح. زي ما بنقول، يقول لك كده ايه؟ قول الرب الذي صار الى ميخا المرشتي في ايام يوثام واحاز وحسقيا ملك ملوك يهوذا. انا قلت لكم ان كان في مملكه يهوذا ومملكه اسرائيل. ميخا النبي عاصر 3 ملوك من ملوك يهوذا، يوثام واحازيا وحسقيا، كويس، وعاصر 3 ملوك من ملوك مملكه اشور. تقولي ايه اللي دخل مملكه اشور في الموضوع؟ مملكه اشور دي كانت مملكه عامله زي الغول في الوقت دوت، كانت مسيطره على معظم دول الشرق. ما هي كانت ممالك يا جماعه، كانت ممالك. مملكه اشور تسيطر وتعمل امبراطوريه، ويجي بعدها مملكه اسمها مملكه بابل تسيطر وتعمل امبراطوريه، ويجي بعدها مملكه اسمها مملكه الفرس او مادي وفارس تسيطر وتعمل امبراطوريه، ويجي بعدها مملكه ياسسها الاسكندر الاكبر اسمها مملكه اليونان. ها، لما اليونان غزا وكون مملكه ووصل لغايه اسيا، ادي مملكه اليونان. وبعدها تيجي مملكه اسمها مملكه الرومان، واثناء مملكه الرومان في عصر الرومان المسيح جه. واخدين بالكم؟ عشان نبقى عارفين التاريخ. فاشور كانت مملكه كبيره وكانت بتهدد، وهي اشور ديت اللي هجمت على مملكه اسرائيل وعملت سبي وتخريب لاسرائيل وخدوهم سبايا وخربوا مدن السامره، وبرضو حاصروا مملكه يهوذا لكن ما قدروش ياخدوا اورشليم. خدوا شويه مدن كده لكن ما قدروش ياخدوا اورشليم، قعدوا محاصرينها فتره لغايه ما جه نبوخذ نصر ملك بابل، هو اللي قدر ياخد يحطم او يكسر او يهد ابواب او اسوار اورشليم ويهد الهيكل وياخدهم سبايا لمده كام سنه. نبوخذ نصر خدهم سبايا لمده 70 سنة، لمده ايه؟ 70 سنة. ده باختصار عشان ايه؟ اقول لكم الناحيه التاريخيه. فاحنا بنتكلم على انه هذا النبي عاصر 3 ملوك من ملوك يهوذا و3 ملوك من ملوك اشور، لان اشور هنا العدو الرئيسي اللي كان بيهدد المملكتين، مملكه اسرائيل ومملكه يهوذا. فعاصر واحد اسمه تغلس فلاسر وشلمنصر وسنحريب، الثلاث ملوك دول. برضو ميخا النبي كان معاصر لاثنين من الانبياء اللي معروفين، كان معاصر لاشعيا وكان معاصر لهوشع، ايزيا اند وزيا، اشعيا وهوشع. وعلشان كده هتلاحظوا حاجه كمان، هتلاحظوا مثلا ان في تشابه في اسلوب كتابه ميخا النبي واسلوب كتابه اشعيا. يعني مثلا هتلاحظوا ميخا اصحاح 4:3 يقول ايه؟ يقول كده ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابت في راس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتجري اليه شعوب وتسير أمم كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب، هلم نصعد إلى جبل الرب. أنا بقى لو جبت أشعية إصحاح 2، لو جبت سفر أشعية إصحاح 2 هلاقيه بيقول حاجة إلى حد كبير مشابهة، عشان توريكوا إن الوحي واحد، وإن الـ يعني أشعية إصحاح 2 وآية 4، أشعية إصحاح 2 وآية 4 بيقول إيه؟ أهي هنا بيقول إيه؟ تجري إليه الشعوب، وآية 3 فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، يطبعون سيوفهم سكك ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيف، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمتي وتحت تينته. ده اللي قاله ميخا. هنشوف اللي قاله أشعية. فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سكك ورماحهم مناجل، ولا ترفع أمة على أمة سيف، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. تلاحظوا إن دي زي دي، يعني في تشابه في الأسلوب وفي تشابه في التعبير. زي ما قلت لكم، النبي الوحيد اللي هو ميخا اللي اتكلم عن مكان ميلاد المسيح، وتنبأ بخراب السامرة على يد أشور، وأيضا خراب أورشليم. لما نيجي هنا هيقول لك إيه؟ هيقول لك اسمعوا أيها الشعوب. على فكرة لو في أناجيل وانتم معاكم يبقى كويس، في أناجيل معاكم تقدروا تجيبوا الأناجيل العربي أو الإنجليزي. هنا بيقول إيه؟ بيقول اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، ربنا اصغ أيتها الأرض وملؤها. طلعوا ميخا، طلعوا ميخا بعد أشعية وبعد أرمية وهوشع ويؤيل وعموس وعبيديا، ليكن السيد الرب شاهد عليكم، هو ذا الرب يخرج من مكانه وينزل. يخرج من مكانه وينزل عشان ايه؟ عشان ربنا غضبان وجاي عاقب، جاي عاقب الشعوب دي على الخطيه والاسم والحياه المزيفه والظلم والدماء اللي موجوده في ايديهم. يعني ربنا على قد ما بيحب الخطاه وعلى قد ما هو جه من اجل الخطاه، لكن ده ما يلغيش ان ربنا بيكره الخطيه. واخدين بالكم؟ الله يحب الخطاه جدا ومن اجل الخطاه جه، ولكن في نفس الوقت بيكره الخطيه، عشان كده جاي عاقب. يقول كده هوت هيجي يخرج من مكانه وينزل، يمشي على شوامخ الارض، تذوب الجبال تحته، تنشق الوديان كالشمع قدام النار، والى اخره. ليه يا رب ده كله؟ كل هذا عدد 5 من أجل إثم يعقوب. إصحاح الأولاني، إحنا في ميخا إصحاح الأولاني آية 5، ربنا هينزل وتتزلزل الأرض، يخرج من مكانه وينزل، تذوب الجبال تحته، تنشق الوديان وكالماء المنصب في منحدر الجبال والوديان. ليه كل دوت في عدد 5؟ كل هذا من أجل إثم يعقوب ومن أجل خطية بيت إسرائيل. واخدين بالكم؟ الله لا يتهاون مع الخطية، غضب الله معلن على الخطية وعلى فجور الناس وإثمهم. حتى شوفوا التعبير، غضب الله معلن من السماء مش على الفجار، لأن الفجار مدعوين للتوبة، لكن على فجور الناس، على الفجور، على الخطية. الله يعلن غضبه، لأن الله لابد أن يعلن عن قداسته. لو الله تهاون وتساهل مع الخطية، أين قداسة الله؟ أين طهارة الله؟ لو كان هيتعامل مع الخطية بنوع من اللامبالاة. الناس اللي بتقول طب ايه يعني لما آدم أخطأ؟ نو، الله لابد أن يعلن عن قداسته، وقداسة الله تستوجب أنه يغضب على الخطية. عشان كده يقول إيه؟ أنه نازل من أجل خطية بيت إسرائيل ومن أجل اسم يعقوب. ما هو ذنب يعقوب؟ أليس هو السامرة اللي هي عاصمة مين؟ عاصمة مملكة إسرائيل، واخدين بالكم؟ وما هي مرتفعات يهوذا اللي هي أورشليم يعني؟ أليست هي أورشليم؟ وهنا جت النبوة بقى، أجعل السامرة خاربة في البرية، أجعل السامرة خاربة في البرية. إذن هنا في هنا نبوة عن خراب السامرة، ونبوة أيضا عن خراب أورشليم، لأن في عدد 12، في عدد 12 من نفس الإصحاح، لأن شرا قد نزل من عند الرب إلى باب أورشليم. يبقى الكلام عن السامرة والكلام عن أورشليم، الكلام عن مملكة إسرائيل وعلى مملكة يهوذا. الله الله جاي يعلن غضبه على الخطية، على الخطية. الله لا يتهاون مع الخطية، يحب الخطاة ويتودد إليهم ويدعوهم إلى التوبة، لكن لا يتهاون ولا يتساهل مع الخطية. الكلام ده بقوله بمناسبة الصوم الكبير. الصوم الكبير لو صمنا وإحنا محتفظين جوانا بالقلب اللي فيه شهوة ردية أو أساوة أو تجبر أو كبرياء أو خصومة، ده مش هيبقى صيام، واخدين بالكم؟ فدي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. وتنبأ عن خراب السامرة وعن خراب برضو أورشليم، لأنه زي ما قال كده هو، لأن جراحتها في عدد 9، جراحتها عديمة الشفاء، يعني بقت خلاص جراحات مميتة، لأنها قد أتت إلى يهوذا، وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. فهنا الخطية استشرت في أو انتشرت في مملكة إسرائيل وفي مملكة يهوذا، والرب الرب يخرج من مكانه وينزل، تعبير مجازي، لأن ربنا لما يخرج من مكانه وينزل مش معنى كده أنه هيسيب مكانه فاضي، لكن تعبير، تعبير بنفهمه احنا بالطريقة المادية، لكن الله مالئ الكل، لكن تعبير عن تحرك غيرة الله ضد الخطية ليعلن قدسته ويعلن رفضه للخطية، واخدين بالكم؟ الحقيقة الظروف الروحية اللي كان بيكتب فيها ميخا كانت ظروف كلها فساد، وخدوا بالكم معايا في الإصحاح الأولاني من عدد 2 لغاية عدد 7، اسمعوا أيها الشعوب جميعكم، اصغ أيتها الأرض، السيد الرب شاهد عليكم، السيد من هيكل قدسه يخرج من مكانه وينزل يمشي على شوامخ الأرض والأقر، أجعل السامرة خربة، ألقي حجارتها إلى الوادي، أكشف أسسها، الأسس اللي يعني الأساس، وجميع تماثيلها المنحوتة تحطم. ده معنى إيه؟ إيه معنى أن تماثيلها المنحوتة؟ يعني معنى كده أن كانوا غرقانين في عبادة الأصنام، مش كده ولا إيه؟ عبادة الأصنام تغيظ الله، لأن إلهنا إله غيور لا يقبل أن يكون معاه آلهة أخرى، خصوصا أن هذه الآلهة الأخرى ليست آلهة بالحقيقة، مش كده؟ أنا هو الرب إلهك، حد يكمل، لا تكن لك آلهة أخرى أمامي. فلما الإنسان يتعبد لآلهة أخرى هنا بيهين الله، سواء الآلهة الأخرى دي تماثيل زي ما كانوا بيعملوا زمان، أو الآلهة الأخرى ممكن يبقى ذاتي إله، ممكن يبقى شهواتي هي الإله، ممكن العالم بالنسبة لي هو الإله بتاعي، ممكن يبقى الفلوس والمال هي الإله بتاعي. يعني الإله ده، الإله اللي هو الآلهة المزيفة دي، ممكن تتغير بتغير الظروف، لكن في كل الأحوال هي آلهة ليست بالحقيقة آلهة، واخدين بالكم؟ عشان كده، عشان كده هيبتدي يتكلم عن إن جراحتها عديمة الشفاء، أدي ألوان من ألوان اللي هي في عدد 1:9 جراحتها عديمة الشفاء. في إصحاح 2 من أول عدد 1-4 يبتدي يورينا إيه الفساد اللي كان موجود. ويل للمفتكرين بالبطل، يعني اللي بيفكروا في الباطل وفي الفساد، الصانعين الشر على مضاجعهم، يعني هم نايمين على السرير كده يقعد يفكر في الشر اللي هيعمله بكرة. عشان كده يقول لك إيه، والصانعين شرا على مضاجعهم وفي نور الصباح يفعلونه، يعني الشر اللي بيدبروه بالليل ينفذوه فين؟ في النهار. اوعى تفتكر الكلام ده بينطبق على 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 الناس زمان ايام ميخا، ممكن ينطبق على ناس كتير في كل عصر وفي كل اوان. الواحد يبقى نايم كده وعمال بدل ما يسبح ربنا ويقول له يا رب انا عارف اصحى ولا ما اصحاش، يقعد يفكر في امور قد تكون فيها تخطيط شرير وإساءة للآخرين. ويل للمفتكرين بالبطل، الصانعين الشر على مضاجعهم وفي نور الصباح يفعلونه. بيعملوا إيه تاني؟ يبدو أن كان في نوع من أنواع الظلم الاجتماعي، يعني كان في أغنياء، طبقة من الأغنياء يسلبوا الفقراء ويبقوا أسين عليهم ويجردوهم من كل ممتلكاتهم، من كل ممتلكاتهم. واخدين بالكم؟ فاكرين المثل اللي نسان النبي قالوا لداود عشان يفكروا بالخطية بتاعته؟ قال له ايه رأيك يا داود؟ انا عايز اخد رأيك في حاجة. راجل غني عنده غنم ومعيز وبقر وجمال وحمير وعنده كل حاجة وكتير قوي قوي، وبعدين جاله واحد ضيف، فبدل ما يدبح له غنماية من اللي عنده لانه عنده كتير، اتاري كان في راجل فقير عنده جنبه عنده غنماية واحدة بس بيربيها مع عياله ويأكلها مع عياله ويشربها وينايمها في حضنه. فالرجل الغني دوت بدل ما يذبح من الغنم الكتير اللي عنده راح واخد الغنمية بتاعت الرجل الايه الفقير وذبح. ايه رأيك يا داود نعمل في ايه؟ داود سخن وقال له يقتل الرجل ويرد 4 أضعاف وشغلان. قال له انت هو الرجل. ليه؟ لان داود كان عنده خير وعز وبدل الست كذا ست، ومع ذلك طمع في الست بتاعت مين؟ مرات أورية الحسي. فكان عبارة عن تمثيل رائع جدا إن داود يقع فيه ويحكم على نفسه، قال له أنت هو الرجل وهكذا. المهم أقصد أقول إيه؟ أقصد كان في مظالم اجتماع، عشان كده هيقول إيه في في في, في إصحاح 2؟ يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت يأخذونها، يظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. عشان كده ابتدى يتكلم عن هؤلاء الناس، ابتدى يتكلم عن هؤلاء الناس في عدد 8 و9 يقول كده هوت: بالأمس قام شعبك عدو، تنزعون الرداء عن الثوب، ياخدوا كده من الواحد يقلعوه هدومه، من المكتازين بالطمأنينة، الواحد ماشي في حاله، ها؟ تطردون نساء شعبي من بيت تنعمهن، تأخذون أطفالهن، قوموا واذهبوا لأن ليست هذه هي الراحة، من أجل نجاسة تهلك والهلاك شديد. المهم أن أنا بديكم فكرة عن المظالم والفساد والأسوأ اللي كانت موجودة في هذا الزمن اللي ابتدى يتنبأ فيه مين؟ ميخا النبي. في إصحاح 3 يقول عليهم المبغضين الخير والمحبين الشر، مبغضين الخير ومحبين الشر، لدرجة أن كان فيه مش بس المظالم ديت، كان فيه برضو نوع من الأنبياء الكذبة. في أنبياء اسمهم الأنبياء الكذبة، في عدد 5 يقول كده هوت عنهم: هكذا قال الرب على أنبياء، أو على الأنبياء الذين يضلون شعبي وينهشون بأسنانهم وينادون سلام. يعني يقولوا للشعب أنتوا قلقانين ليه؟ هو معقولة ما فيش حاجة؟ في اسم، في خطية، في شر، في فساد، وغضب الله معلن. يقولوا له أبدا ولا غضب ربنا ولا حاجة، ده ربنا بصص لنا على إننا إحنا شعبه، ما تخافوش ما تخافوش، خليكوا زي ما أنتوا كده. فدول يقولوا إيه؟ ينادون سلام، والذي لا يجعل في أفواههم شيء يفتحوا عليه الحرب. يبقى كان في أنبياء كذبة، كان في ناس بتشتهي الحقول، كان في ناس تغتصب، كان في ناس يعني يعملوا حاجات صعبة. وبرضو في إصحاح 3 وعدد 9 لغاية عدد 12 بيتكلم عن القضاء الظالم، الظلم. يقول لهم كده إيه؟ اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل، الذين يكرهون الحق. يعني دول قضاة، القضاة دولت مفروض يحكموا بالحق، لا دول يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم، يبنوا صهيون بالدم وأورشليم بالظلم، رؤساءها يقضوا بالرشوة، أنبياؤها يعرفون بالفضة، كهنتها يعلمون بالأجرة، ويتوكلون على الرب. يقولوا إيه؟ أليس الرب في وسطنا؟ إذن لا يأتي علينا شر. فده المنطق المعوج. ساعات الواحد يستهين بالله، يا جماعة احنا ربنا بيحبنا، ربنا بيحبنا، يبقى محبة ربنا دي بدل ما تبقى حاجة تخجل الإنسان وتخليه يقول له ربنا مكسوف منك، بتخلي بعض الناس يستهينون بالخطية، يستهتر بالخطية على أساس أن ربنا طيب وربنا حنين. عشان كده الكتاب يقول إيه؟ غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. يعني إذا كان ربنا لطيف وحنان ده عشان أنت تتوب، مش علشان تهينه وتستهتر بيه، عشان تهينه وتستهتر بيه. فإذا ده مش بس كده على فكرة، زي ما قلت لكم في أغنية كانوا بيظلموا الفقراء، لو جبتوا ميخا 6 وعدد 11، إصحاح 6 وعدد 11 هتلاقيه بيقول إيه؟ هتلاقيه بيقول أغنياءها ملآنون، مليانين يعني ظلم، سكانها يتكلموا بالكذب، لسانهم في فمهم غاش، ها أنا قد جعلت جروحك عديمة الشفاء، مخربا أو مخربا من أجل خطاياك. دي برضو نوع من الخطايا التانية اللي هي إيه؟ اللي هي الظلم. وفي حاجة تاني، العبادة الشكلية، في إصحاح 6 وعدد 6 يقول كده هوت إيه؟ هو أنتوا فاكرين أنكم لما تيجوا تتقدموا لي بدبايح وعجول وخرفان ده هيبسطني؟ يقول لهم كده، بما أتقدم إلى الرب وأنحني للإله العلي. بيسأل يعني إيه اللي يخلي ربنا يتبسط مني وأتقدم له وأنحني وأسجد له وهو يقبلني؟ هل أتقدم بمحرقات بعجول أبناء سنة؟ أبناء سنة يعني عجول، يعني الأوبتيمم بتاعهم يعني مظبوط، هو ده اللي يبسط ربنا؟ هل يسر الرب بألوف الكباش أو بربوات أنهار زيت؟ تقدموا زيت وتقدموا عطايا، هو ده اللي يبسط ربنا؟ هل أعطي بكري عن معصيتي؟ يعني أنا خاطي وعاصي وما أجيب البكور وأقدمها والخلاص بقى كده، ربنا مش عايز منك أكتر من كده؟ ها؟ هل أعطي ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ أخطئ وأقدم الثمر بتاعي؟ أمال نعمل يا رب؟ شوفوا الآية في روعتها بقى، أمال نعمل يا رب؟ أم يقول ميخا، أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. أنا هقول لك دلوقتي تعمل إيه. أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. أنا عايزكم الآية دي اللي هقولكم الشاهد بتاعها دلوقتي تحفظوها، خدوها على إنها آية للحفظ، خلاص؟ أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. يعني ربنا عايز إيمان عملي عبارة عن حق ورحمة وتواضع، واخدين بالكم؟ كل دوت الفساد اللي كان موجود اللي أنا عبرت عليه على مستوى الرشوة، على مستوى الظلم، وعلى مستوى العبادة الشكلية، وعلى مستوى الاغتصاب، وهو الأخر الاغتصاب الآخرين يعني من غير أموالهم، وهو الأخر كل ده شمل الكل بقى، رجال القصر، القادة، الكهنة، الشعب، كله كله كله. فمن ناحية جوه ظلم وفساد، ومن ناحية بره عدو متربص اللي هو إيه؟ اللي هو أشور اللي أنا نبهتكم عليه من شوية، واخدين بالكم؟ بس يجي بقى يعني الحتة بتاعت الآية 8 اللي أنا حفظتها لكم ديت، كأن ربنا يعني بيقول لهم اختشوا بقى شوية، ده أنا بفتح لكم باب التوبة هوت. أنا صحيح جاي للانتقام وجاي للعقاب ونازل، وزي ما بيقول هنا هوت، يمشي على شوانخ الأرض، تذوب الجبال تحته، تنشق الوديان، أجعل السامرة خربة، أعمل وسوي وأعمل وسوي. بس أنا يعني مش عايز أقول هيقولها من وراء قلبه، لا هي طبعا بيقولها بكل قلبه. يا أولاد افهموا بقى، أنا عايزكم إنك أنت تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضع مع إيه؟ مع إلهك. عايز يقول باب التوبة لسه مفتوح، باب التوبة إيه؟ لسه مفتوح، عايز يفتحه قدامنا، واخدين بالكم؟ لدرجة إن هي في الآخر في إصحاح 7، آخر إصحاح 7 وعدد 8، هيقول لهم قوموا بقى كفاية، قوموا من الوقعة المهببة اللي وقعتوها ديت، الوقعة في الخطية يعني، وقولوا العبارة اللي كلنا حافظينها، بس يمكن في بعضنا مش عارف إنها موجودة في الإيه، في السفر ده. لا تشمتي بي يا عدوتي، لأني إن سقطت إيه أقوم، وإذا جلست في الظلمة الرب نور لي. واخدين بالكم؟ لأني أخطأت، أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه. فدي الظروف بتاعت أو الملابسات اللي كان بيتكلم فيها ميخا وبيقول النبوة بتاعته في هذا السفر. فعشان كده زي ما بقول لكم، السفر هنا بنلمس فيه قد إيه ربنا بيكره الخطية وفي نفس الوقت يحب الإنسان الخاطي. هذه المضادة العجيبة وهذا الكشف العجيب عن طبيعة الله وشخصية الله في كراهيته للخطية وحبه للخطية. يعني إيه كراهيته للخطية؟ زي ما قلت لكم، لابد أن يعلن الله عن قدسته إنه قدوس. يعلن إزاي عن قدسته إنه قدوس؟ إنه يرفض الخطية، وإن غضبه يبقى معلن على الفجور وعلى الإثم. أما الفجار فهم مدعوين إلى التوبة، أما الخطاة فإيدين المسيح ممدودة ليهم عشان ياخدهم في حضنه، لأن ملوش عمل إلا أنه يبرر الخطاة. عمله اللي يمجده جدا جدا أنه يبرر الخطاة ويحول الخطاة إلى أبرار، ويحول الزناة إلى بتوليين. خذين بالكم؟ ده عمله. فهنا المضادة ما بين كراهية الله للخطية وحبه للخطاة. عشان كده يعني هتلاحظوا أن حبه للخطاة خلاه في الآخر قال لا ما بدهاش بقى، أنا هقعد أتكلم. اتكلمت على لسان موسى، واتكلمت على لسان أشعية، واتكلمت على لسان أرمية، واتكلمت على لسان نيخة، ها، وقلت المعاد أو قلت المكان اللي أنا هاجي فيه، أنت يا بيت لحم أرض إفراطة لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. أنا بقى هاجي بنفسي، جاي ليه يا رب؟ عشان بحبكم. عشان كده يقول لنا في سفر العبرانيين، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء، ها، كلم الآباء بتوعنا بالأنبياء من خلال الأنبياء ومن خلال النبوات بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. واخدين بالكم؟ في ابنه. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، مش كده؟ جاي ليه يا رب؟ جاي من أجل الخطاة. الله بيّن محبته لينا إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح إيه؟ مات المسيح من أجلنا. عشان كده الزمن لف ودار ومشي، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله إيه؟ ابنه مولود من امرأة. إحنا مش بندرس يعني دراسة نظرية، إحنا بندرس دراسة حياتية، دراسة خلاصية تمس خلاصنا وتمس قد إيه إحنا خليقة محبوبة جدا غالية جدا محطوطة في نن عين ربنا نفسه، في نن عينه ومنقوشة على كفه، واخدين بالكم؟ فعشان كده اوعوا تنسوا ميخا 6-8. ايه ميخا 6-8 ده بقى؟ هقولها لكم تاني، ميخا 6-8 مطلعاها يا مطلعتيها؟ اقراها لنا بقى انت. انت اقريها من ميخا 6-8 من اول ايه 8. قد اخبرك ايها الانسان ده اللي عايزه ربنا بقى مننا، خلاص؟ قد اخبرك ايها الانسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب. مش عايز منك حاجه الا الثلاث حاجات دول: تصنع الحق، تحب الرحمه، تسلك متواضعا مع ايه؟ مع الهك. واخدين بالكم؟ ومهما كانت الخطيه هقول له او هقول للشمتانين فيا اللي هم الاعداء الروحيين، يعني الايه اللي في اصحاح 7:8: لا تشمتي بي يا عدوتي اذا سقطت اقوم. مهما كانت، ربنا في الاخر مش هيحاسب الانسان على كثره خطاياه مهما كانت، ما لا يحاسبه على ايه؟ على انه لم يتوب. مش هيقول لك انت عملت كذا وكذا 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 وكذا، هيقول لك كان قدامك فرصه تتوب، ما تبتش ليه؟ انت لو تبت انا كان ممكن امسح كل دوت، كل خطايا العمر، كل خطايا السنين، كل جهلات الصبا، كل القبحات، كل الزنا، كل الظلم، كل الافتخار، كل الحاجات الوحشه دي انا كنت مستعد امسحها، انا كنت مستنيك تتوب بس. اله زي دوت ما قدرش ميخا في اخر الاصحاح بتاعه الا انه يقول: يا رب انا بقى مش لاقي زيك، انا مش لاقي زيك، انت اله عجيب. في اخر اصحاح 18: من هو اله مثلك؟ بيقول انا ما شفتش زيك. من هو اله مثلك غافر الاسم صافح عن الذنب لبقيه ميراثه؟ انت اله عجيب يا رب، ممكن تغفر الاثام وتترك الذنوب، لا يحفظ الى الابد غضبه، فانه يصر بالرافه، يعود يرحمنا، يدوس اثمنا. ده المفروض يدوسنا احنا لان احنا اثمه، لا، اللي هيحصل انه يدوس الاثام وينجينا احنا. شوفوا قد ايه ميخا لم يستطع ان هو يكتم رغبه جواه انه يسبح ربنا ويمجد ربنا. قال له: لا انا مش لاقي حد زيك. من هو اله مثلك؟ وعلى فكره من هو اله مثلك دي تفكرنا باسم ميخا. اسم ميخا ده اعتبروه الدلع بتاع ميخائيل. ها؟ ميخائيل او ميخا، الهاء الاخرانيه دي جايه من يهوى، فيهوى الاخرانيه او ايل يعني الله. ميكائيل، من مثل الله، ادي ميخائيل. ميخائيل يعني من مثل الله. اصل زمان الشيطان لما حب في اشعياء 14:14 يقول: اصير مثل العلي. عايز يبقى زيه. فميخائيل طلع له قال له: من مثل الله؟ اعقل، من مثل الله؟ ميكائيل، من مثل الله؟ فتسمى ميخائيل، ميخائيل تسمى كده عشان هو اللي حط العباره دي، من مثل الله. هنا بقى ميخا بيقول له، بيترجم اسمه من مثل الله، بس بيترجمها بطريقه عمليه، يقول له: من هو اله مثلك؟ مين زيك يا رب؟ من هو اله مثلك غافر الاسم صافح عن الذنب لبقيه ميراثه، لا يحفظ الى الابد غضبه، يصر بالرافه، يعود يرحمنا، يدوس اثمنا، تطرح في اعماق البحر جميع خطاياهم، تصنع الامانه ليعقوب والرافه لابراهيم، اللتين حلفت لآبائنا منذ أيام القدم. ده جه في الآخر ما قدرش يكتم بعد التوبيخ وبعد العقوبات اللي قالها وبعد حاجات كتير قالها على عشان يعدد فساد الشعب والخطايا اللي موجودة ويدعو إلى التوبة، وبعدين لقى نفسه مش قادر يكتم جواه رغبة إن هو يسبح ربنا ويقول له من هو إله إيه إله مثلك. حقيقة برضو ميخا في الإصحاح الأولاني بيعبر عن نبي بيعز شعبه وبيشارك شعبه. يعني إيه بيعز ويشارك شعبه؟ هديكوا بعض الأمثلة، فاكرين في نبي معروف في الكتاب المقدس اسمه النبي الباكي، مين؟ أرميا، صح؟ أرميا ده كان نبي رقيق جدا ودموعه قريبة قوي، كان كثير البكاء، واخدين بالكم؟ لدرجة أن هو في الآية المشهورة قوي قوي في أرميا 9 شايف الاسم والفجر والخطية والشر والفساد والرشوة وكل حاجة شايفها وحشة في الناس، فابتدى يقول له إيه؟ يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع. أرميا 9:1، فاكرين الآية دي؟ يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. الناس اللي هم ضحايا الخطية. ده مش بس كده، ده مرة أرميا دوت في إصحاح 4 وآية 9 قال يا رب أنا مش قادر، أحشائي توجعني جدران قلبي، لا أستطيع السكوت، مش قادر، ما صليش من أجل هؤلاء الناس، أنا موجوع بسببهم. أشعياء 4:9، أحشائي توجعني جدران قلبي، يا إن في قلبي لا أستطيع السكوت. فالأنبياء كان عندهم هذا الحس الرقيق، زي ما قال بولس الرسول مرة، اذكروا المقيدين كأنكم أيضا إيه؟ مقيدين، والمزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. الحقيقة هتقولوا لي أرميا كان راجل رقيق الحس وحنين ودموعه قريبة، لا، ده أنا هجيب لكم أشعية النبي الأرستقراطي اللي كان في القصور في أشعية 21 وأشعية 22 عشان تشوفوا أشعية كان بيقول إيه. في أشعية 21، قال مش هيعرف يطلع، أنا هطلعها وأقول أشعية 21 وآية 3 يقول كلام عجيب جدا جدا جدا. أشعية 21 آية 3 بيقول إيه؟ امتلأت حقوايا وجعا، نفس اللي قاله أرميا، مش قال كده؟ أحشائي توجعني جدران إيه؟ قلبي. هنا بيقول امتلأت حقوايا وجعا، أخذني مخاض كمخاض الوالدة، زي واحدة بتولد وبتتألم، أنا متألم من أجل شعبي. تلويت حتى لا أسمع، اندهشت حتى لا أنظر، تاه قلبي، بغتني رعب. وفي الإصحاح اللي بعديه اللي هو إصحاح 22 وعدد 4 بيقول كلام مشابه، بيقول إيه؟ بيقول لذلك قلت، ده أشعية، اقتصروا عني، ابعدوا عني، فأبكي بمرارة، لا تلحوا بتعزيتي، ما حدش حاول يعزين عن خراب بنت شعبي. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول اللي قاله أرميا وتوجع قلبه، وأشعية وتوجع قلبه وطلب الدموع وطلب البكاء، عملوا ميخا في الإصحاح الأولاني، آية 8 قال من أجل ذلك أنوح وأولول، أمشي حافيا عريانا، أصنع نحيبا كبنات آوي، ونوحا كرعال النعام، لأن جراحتها عديمة الشفاء، لأنها قد أتت إلى يهوذا، وصلت إلى باب شعبي إلى أورشليم. يعني ما كانش بس مجرد نبي يعلم ويوبخ كده وهو واقف بعيد، لكن كان يشارك بمشاعره وبقلبه وبدموعه، لدرجة أن كان ممكن أحد الوسائل اللي كانوا يعملوها أنه يعني يجز شعره علامة الحزن، زي أيوب كده لما جز شعره علامة الحزن وولول وأنوح وأمشي حافي وعريان وأصنع نحيب وأصنع نوح وإلى آخره. كل ده بيورينا أن احنا قدام نبي أدى رسالة رائعة وجميلة في تعليم الشعب وتوبيخه والدعوة إلى التوبة مع رسالته الأساسية أنه هو يتكلم ويتنبأ عن المسيح، زي ما قلت لكم، لأن كل سفر لازم يشاور عن المسيح، كل سفر لازم يشاور عن المسيح. لو قلنا غاية السفر، يبقى غاية السفر هي التوبة، والتوبة دي شيء محبب جدا عند الله. عارفين واحد من القديسين قال إيه؟ واحد من القديسين مرة زمان راح أتاري، كان كل واحد من الرهبان في دير معين يعمل خطية، يروح في مكان معين ويمارس عمل من أعمال التوبة، يمارس عمل من أعمال التوبة، يقرع صدره، يبكي، يعمل مطانيات، مهم. فواحد من القديسين راح في هذا المكان وشاف هؤلاء الرهبان اللي بيقولوا خطاه ومحتاجين التوبة، وطلع بمقولة جميلة وعجيبة جدا. قال: لما شفتهم طوبت أولئك الذين أخطأوا ثم تابوا أكثر من الذين لم يخطئوا، لأن حس بروعة التوبة، بجمال التوبة، إزاي تلبس الإنسان ثوب بهي، إزاي تخلي الإنسان يزدان ويتزين بمشاعر الانسحاق والدموع والتذلل أمام الله. واخدين بالكم؟ واحد تاني قال عبارة لطيفة قوي، قال: عجبته من إنسان يغسل إيديه كل يوم عدة مرات. طبعا كلنا بنعمل كده، صح؟ ممكن نغسل إيدينا الصبح لما نغسل وشنا، ممكن نغسل إيدينا على الظهر لما نيجي ناكل أو قبل ما ناكل أو بعد ما ناكل، ممكن نغسل إيدينا، خلاص. فقال: عجبته من إنسان يغسل يديه عدة مرات كل يوم ولا يغسل قلبه ولو مرة واحدة في العام. ما بيتوبش، بيغسل إيديه لكن ما بيغسلش قلبه. عشان كده حتى افتكر ان في آية جميلة: اغسلي من الشر قلبك. يقول كده، يكلم النفس البشرية، اغسلي من الشر ايه؟ قلبك. وزي ما قلت لكم، ربنا مش هيحاسبنا على كثرة الخطية، وانما سيحاسبنا على عدم التوبة. واخدين بالكم؟ فالرسالة الأولانية انه يحث على التوبة. الرسالة الثانية او الحاجة الثانية انه هو يشجع الناس انهم يتطلعوا الى الله. عايز منك إيه ربنا؟ وبرضه هرجع تاني وأقول ميخا 6 وآية 8: ماذا يريد الرب منك؟ عايز منك إيه؟ أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، ماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق، تحب الرحمة، وتسلك متواضع مع إلهك. يعني تخلي إيمانك إيمان عملي، تخلي الإيمان بتاعك إيمان عملي. واخدين بالكم؟ وبعدين أنا هقول لكم حاجة بقى بصراحة، يعني حاجة عجيبة قوي. هنا مملكة المسيح بيتكلم عن المسيح اللي جاي، هيجي منين؟ هيجي من أفراطة. أفراطة اللي هي إيه؟ اللي هي بيت لحم. أنت يا بيت لحم أرض أفراطة، وأنت لست الصغرى بين رؤساء يهوذا. وبعدين يتكلم عن مملكة المسيح بقى اللي هتيجي وتنتشر في إصحاح 4: ويكون في آخر الأيام. روعة بقى، يكون في آخر، أن جبل بيت الرب، جبل بيت الرب، إشارة إلى مملكة المسيح. هو أنتم مش فاكرين التمثال؟ طبعاً أنا كلام بيجيب بعضه، لكن معلش، التمثال اللي حلم بيه نبوخذ نصر، وحلم تمثال معرفش راسه ذهب وصدره فضة ومعرفش بطنه نحاس والفخدين معرفش حديد والرجلين خزف مختلط بالحديد، وبعدين حجر خبط التمثال ده من تحت كده من عند رجليه، حجر قطع بغير يد. الحجر ده هو المسيح، هذا هو الحجر الذي رزاله البناؤون قد صار رأس الزمان. خبط التمثال من تحت، التمثال يعني بقى بودرة، والحجر ده كبر 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 وبقى جبل عظيم ملا المسكونة كلها. هذا الجبل هو مملكة المسيح. فهنا بيقول إيه؟ يكون في آخر أيام أن جبل بيت الرب يكون ثابت في رأس الجبال. هذه نبوة عن مملكة المسيح، مش بس نبوة عن المسيح اللي هيتولد في بيت لحم، لكن نبوة أيضا عن مملكة المسيح وفتح باب الرجاء. واتكلم كتير عن العبادة الشكلية ميخا في النبوة بتاعته، زي ما قلنا في 6:6 لما قال فيها إن أنتوا فاكرين يعني لما تجيبوا لي محرقات يعني بماذا أتقدم إلى الرب وأنحلي للإله العلي؟ هل أتقدم بمحرقات؟ هل يسر الرب بألوف الكباش أو الأخر؟ آخر حاجة هختم بيها الكلام عشان مش هقدر أقول كل حاجة، واخدين بالكم؟ عارفين إيه هي بقى؟ الاقتباسات اللي من السفر دوت. يعني إيه اقتباسات من السفر؟ يعني أرميا وهو بيكتب، أرميا النبي وهو بيكتب النبوة بتاعته جاب شيوخ يهوذا. حد يطلع أرميا 26، واللي مش هيطلعها أنا هطلعها، 26:18 بيقول إيه؟ بيقول قام أناس من شيوخ الأرض، يبقى هذه شيوخ يهوذا، وكلموا كل جماعة الشعب قائلين إن ميخا المرشتي. يطلع مين ميخا المرشتي دوت؟ اللي هو ميخا اللي احنا بنتكلم عنه. ماله؟ إن ميخا المرشتي تنبأ في أيام حسقية ملك يهوذا وكلم كل شعب يهوذا قائلا هكذا قال رب الجنود إن صهيون تفلح كحق وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر. يبقى إذن واحد أو شيوخ يهوذا اقتبسوا من النبوة بتاعت مين؟ بتاعت ميخا. خلاص؟ مين تاني اقتبس من النبوة بتاعت ميخا؟ شيوخ وكتبت إسرائيل أيام هيرودس. أنا لسه قايلها لكم، لما جم المجوس عند هيرودس وقالوا له أين هو المولود ملك اليهود؟ إحنا شفنا النجم بتاعه وجينا نسجد له، فاضطرب فنده الشيوخ والكتبة وقال لهم قولوا لي مش أنتم مستنيين واحد اسمه المسيا؟ قالوا له آه. طب هيتولد فين؟ قالوا له سهل قوي، وراحوا جايبين نبوة مين؟ ميخا، وقالوا ده هيتولد في بيت لحم. قال لهم عرفتوا إزاي؟ قالوا له أهو، وراحوا مقتبسين الكلام بتاع ميخا اللي هو وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين رؤساء إيه؟ يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. يبقى اقتبس منها شيوخ يهوذا أيام أرميا، واقتبس منها الشيوخ والكتبة أيام هيرودس الملك. إيه رأيكم؟ المسيح نفسه اقتبس من نبوة ميخا. أصل المسيح كان دايماً يحب يشهد للأنبياء والنبوات عشان يؤكد صحة الكتاب المقدس. زي مثلاً لما قال لهم جيل فاسق وشرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آيته يونان. ليه رب بتقول كده؟ يقول لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام كذلك ابن الإنسان يكون. ده المسيح مش بيدي تشبيه بس، مش بيتكلم عن نفسه بس، ده بيشهد لصدق سفر يونان، مش كده ولا ايه؟ بيشهد لصدق سفر يونان. طيب هتقولي بقى ايه حكاية ميخا اللي المسيح اقتبس منه؟ أطلع لكم الآية اللي المسيح اقتبسها وانتوا هتفهموها، هتلقطوها لوحدكم في ميخا إصحاح 7:6 اللي هو آخر إصحاح وآية 6. مين هيقدر يقول لي الآية ويقدر يقول لي المسيح اقتبس منها إيه؟ حد يقراها؟ حد معاه كتاب؟ اقرأ يا ها؟ طلعت إصحاح 7:6. ايوه ها، لان الابن مستهين بالاب ها، والبنت قائمه على امها والكن على حماتها واعداء الانسان ايه ايه رايكم المسيح جابها دي ولا ما جابهاش؟ برافو عليك. نطلع متى 10 لما المسيح كان بيكلم التلاميذ وبيبعتهم في الارساليه عشان يبعتهم يكرزوا ويبشروا. طلعوا خليكم معايا الايه بتاعتكم دي، اعداء الانسان ايه؟ اهل بيته. في متى 10 يقول كده: لا تظنوا ان جئت لالقي سلام على الارض، ما جئت لالقي سلام بل سيف، جئت لافرق الانسان ضد ابيه، الابنه ضد امها، الكنه ضد حماتها، واعداء الانسان ايه؟ مش دي نفس الايه اللي موجوده فين؟ في ميخا. المسيح يشهد للاسفار المقدسه لانها كتبت بانفاس الله. هذه الاسفار هي انفاس الله، كتبت بالروح القدس، لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. يبقى أنا هحط ميخا إصحاح 7 آية 6 جنبها المسيح لما قال الكلام في متى إصحاح 10 آية 35 و 36. أعتقد أن كفاية كده، أحسن ده كده اتأخرنا ونكتفي بهذا القدر. على فكرة أنا لخصت لكم تقريبا السبع إصحاحات بتوع السفر كله في قعدة واحدة، ها؟ عشان بقى تاخدوا السفر ده واجب ونروح نقرا، والسفر عباره عن 7 اصحاحات، يعني حتى لو عملنا كل يوم اصحاح هيبقى كويس، بس انا اديت فكره عامه. نعم. شوفوا مبدأ العقوبة مبدأ موجود لأن الله لا يتغير. الله لا يتغير، يعني الله مش زي ما الناس كانت بتفتكر إن الله زمان كان إله العقوبة وفي العهد الجديد إله المحبة. الله في العهد القديم إله المحبة ويعاقب، وفي العهد الجديد هو إله المحبة وأيضا يعاقب. واخدين بالكم؟ العقاب كان في العهد القديم عقاب مادي، مادي وعقاب رادع في التو واللحظة، لأنه كان عهد الغضب الإلهي على الخطية. بعد الخلاص اللي أكمله المسيح على الصليب، واخدين بالكم، هناك عقاب، بس بيقول الكتاب مثلا: كم عقاب أشر يكون مستحق من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا، مش كده؟ والعقوبات الكتيرة اللي موجودة، والمسيح قال: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك إيه؟ تهلكون. إذن في عقاب زي ما في عقاب، بس العقاب في العهد القديم كان عقاب مادي لأن الناس ما كانوش يفهموا غير كده، وعقاب رادع. وفي العهد الجديد هناك عقوبات يمكن أن الله يعاقب بها الإنسان، لكن مخيف هو الوقوع في يدي الله العقوبة الأبدية، يعني على قد رحمة ربنا، لكن في مجيء المسيح الثاني في عقوبة، وسفر الرؤيا مليان عقوبات لدرجة إن الأشرار هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا، لأنه جاء يوم غضب الخروف ومن يستطيع الوقوف. واخدين بالكم؟ الخروف هنا كناية عن مين؟ عن شخص المسيح. نبقى نناقش الحاجات دي إن شاء الله في وقت يكون عندنا متسع من الوقت. اتفضل يا صديقي.